الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا درس جديد، هو الدرس 14 من دروسنا في كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. قال فيه: باب ما جاء في الشعر. الشعر وزن الكلام وإخراجه على هيئة مرتبة مقطعة بأوزان معروفة. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. قال أبو علي: بلغني عن أبي عبيد أنه قال: وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله أو يشغله ذلك عن القرآن وذكر الله، فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر، وإن من البيان لسحرا. قال: كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر، فكأنه سحر السامعين بذلك. قوله هنا: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، أي أن يصيبه جرح وبالتالي يكون فيه قيح، وهذا القيح يملأ جوف الإنسان، فهذا دليل على مرضه وعدم سلامته مع كون هذا القيح من النجاسات. قال: خير له من أن يمتلئ شعرا، يعني المراد ألا يكون في قلبه إلا الشعر فقط، لأنه قد امتلأ به كما ذكر أبو علي اللؤلؤي صاحب أبي داود، وهو الذي روى السنن عنه. بهذا فسر هذا الخبر، وهذا ظاهره أنه يشمل جميع الأشعار، وبعض أهل العلم خصه بالأشعار المذمومة في الشرع مما فيه مخالفة، سواء كان من الأمور التي فيها ذم للآخرين أو فيها مخالفة عقدية أو نحو ذلك. وحمله آخرون على فضول المباحات من الأشعار، واستثنوا منه ما كان حقا مما يدل أو يرغب في ذكر الله وفي مدحه وفي الزهد وفي المواعظ وفي الترغيب في أفعال الخير. وقد ذكر أهل العلم جملة فيما يتعلق بباب الشعر أن حسنه حسن وأن قبيحه قبيح. وعلى كل، فهذا الحديث إنما هو في من ملأ جوفه من الشعر حتى أشغله عن المهام الشرعية والعلوم الشرعية التي يحتاج إلى معرفتها والعمل بها. قال المؤلف: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام البخاري، وفيه أن بعض الشعر مرغب فيه، وفيه معان حق ونافعة، ويمنع صاحبه من أخلاق السفاهات والجهل، وذلك من أشعار كأشعار المواعظ ونحوها. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكما، وبعضهم قال حكما. هذا الحديث في إسناده سماك، وهو صدوق، وحديث الصدوق حسن، ولكن بعض أهل العلم تكلم في خصوص رواية سماك بن حرب عن عكرمة وضعفها. وقد قال الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، فالمراد بالحكم هنا الحكمة. وقوله إن من البيان سحرا، أي تأثيرا على القلوب وتغييرا لما فيها. قال المؤلف: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا سعيد بن محمد قال أخبرنا أبو تميلة قال حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت قال حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. فقال الصعصعة بن صوحان: صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأما قوله إن من البيان سحرا، فالرجل يكون عليه الحق، وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله إن من العلم جهلا، فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك، أو فيجهله ذلك. وأما قوله وإن من الشعر حكما، فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ الناس بها. وأما قوله من القول عيالا، فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. هذا الحديث مجهول الإسناد، في إسناده أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت، وهو مجهول. وقد سبق إيراد كلام الإمام أبي كلام صعصعة بن صوحان في تفسير ألفاظ هذا الخبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبدة المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد أنه قال: مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد، فلحظ إليه فقال: كنت أنشد وفيه من هو خير منك. هذا الحديث من رواية سعيد بن المسيب، وهو لم يسمع من عمر، وبالتالي فالخبر منقطع. وحسان هو حسان بن ثابت الشاعر المعروف، وقوله وهو ينشد الشعر أي يقوله ويقرأه، وقوله فلحظ إليه أي أعطاه إشارة تشير إليه بأن المسجد ليس موطنا للشعر. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بمعناه زاد: فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم بدون الزيادة بالمعنى. وقوله هنا فخشي أن يرميه، يعني أن عمر خشي من حسان أن يرد كلامه بأمره بالخروج من المسجد بذكر حادثته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أنشد الشعر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، فلم ينكر عليه، وحينئذ أجازه عمر، أي أجاز عمر حسان أن يلقي الأشعار في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوي قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة وهشام عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن الإسناد، ابن أبي الزناد صدوق، فالخبر حسن، وقد أخرجه الترمذي وقال فيه حسن صحيح. وقوله عن عروة وهشام عن عروة، ابن الزناد يروي هذا الحديث عن أبيه أبي الزناد عن عروة، وكذلك ابن أبي الزناد يروي الخبر عن هشام عن عروة، ولذا قال هذا اللفظ. وقوله قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا، أي مكان علو ليتمكن حسان من إلقاء شعره في المسجد، فيقوم عليه يهجو من قال في ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ بدون الواو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يرد هجاء المشركين بشعر من عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس جبريل مع حسان، أي يناصره ويؤيده، ما نافح يعني ما دافع حسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز قول الشعر واستعمال الشعر في مناصرة الدعوة، وفيه أيضا استعمال الوسائل الإعلامية الممكنة في رد أصحاب الشائعات ومن يحاول أن يصد الناس عن دعوة الحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، فنسخ من ذلك واستثنى وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا الحديث في إسناده علي بن حسين بن واقد، وقد اختلف فيه، فرأى جماعة تضعيفه فيضعفون خبره، وآخرون رأوا أنه صدوق، ومن ثم قالوا بأن حديثه من قبيل الحسن. وقوله والشعراء يتبعهم الغاوون، أي أن الضالين من الناس يسيرون على طريقة الشعراء. قال: فنسخ من ذلك، كلمة النسخ في الزمان الأول أوسع من مدلولها عند المتأخرين، فكان الأوائل يطلقون اسم النسخ على التخصيص، ولذا لا بد أن يعلم أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ في خطاب متأخر، وهنا جاء الخطاب بالاستثناء في نفس الخطاب، وبالتالي لا يسمى نسخا على طريقة المتأخرين، وإنما تسمى كذلك على طريقة المتقدمين. وقوله إلا هنا للاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، فهذا الصنف من الشعراء الذين يتصفون بهذه الصفات لا يقال عنهم بأن الذين يتبعونهم هم الغاوون. وقوله وذكروا الله كثيرا تنبيه على أن الشعر لم يشغلهم عن ذكر الله تعالى. وهذه الآية الأخيرة نزلت بسبب من كان يزاول الشعر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت وهم الشعراء، وجاءوا وهم يبكون، فقالوا يا رسول الله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أن شعراء فهذا هلاكنا. فأنزل الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم هذه الآية. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرؤيا. والمراد بالرؤيا ما يشاهده النائم في أثناء نومه. والرؤيا قد تقع على جهة التلبيس من الشياطين، فمثل هذا لا يلتفت إليه، وقد تكون من الله جل وعلا، وبعضها يقع على وفق ما شاهده الإنسان، وبعضها يكون على جهة التمثيل وضرب الأمثلة، وبالتالي تحتاج إلى شيء من التفسير. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤى الصالحة. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ بمثل إسناد المؤلف، لكن النسائي أخرجه من حديث زفر بن صعصعة عن أبي هريرة مباشرة بدون أن يذكر أباه، ولكن المحفوظ ما ذكره المؤلف مما يوافق ما ذكره مالك بن أنس في الموطأ. وقوله كان إذا انصرف من صلاة الغداة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتم صلاة الفجر يقول يعني لأصحابه: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ أي هل شاهدتم في منامكم رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة، أي أن النبوة تنقطع وما يخبر الله به الخلق وما يوحيه إليهم ينقطع إلا الرؤى الصالحة، وهي التي ترى في المنام وليست من أحاديث النفس ولا من تلاعب الشياطين، بل هي رؤيا حسنة صادقة. وقال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا قد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، وفيه بيان أن الرؤية المنامية التي ليست من تلاعب الشياطين ولا من حديث النفس يكون فيها شيء من الوحي الذي يوحيه رب العزة والجلال للعبد، كما يكون هناك وحي لأنبياء الله عليهم السلام. وقال طائفة بأن المراد أن الرؤيا المنامية قد يكون فيها إخبار عن الوقائع الغيبية وعن الأخبار المستقبلية، ولذا سميت بهذا الاسم ونسب إليها أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وأنبه هنا إلى أن هذه الجزئية اختلفت الأحاديث في مقدارها زيادة ونقصا، ولعل الاختلاف إنما هو في الفهم، بحيث يجبر النقص أو يكون المراد بذلك التقريب أو يكون المراد بذلك جزء هذه الرؤية وليس كمالها، وقد يحتمل احتمالات أخرى. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المسلم أو المؤمن أن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، والرؤيا مما يحدث به المرء نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره قال وأحب القيد وأكره الغل أو قال الغل، والقيد ثبات في الدين. قال أبو داود: إذا اقترب الزمان يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان. أصل هذا الخبر في الصحيحين، وهو حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات. وقوله إذا اقترب الزمان، لعل المراد بذلك أن تمضي أوقات الزمان في اعتقاد الناس بسرعة، ونجد هذا في أزمنتنا هذه، ما يدخل الشهر إلا وإذا به قد مضى، ولا نبتدئ السنة إلا ونحن نشاهد ختامها، وهكذا. قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم أن تكذب، بل تقع الرؤيا. وظاهره أن الرؤيا تقع على ظاهرها وأنها لا تحتاج إلى تفسير. قال: وأصدقهم يعني أصدق الناس في الرؤيا هم أصدقهم في الحديث، فمن كان يصدق في حديثه ولا يكذب فيها فإنه حينئذ تصدق رؤيا. ثم قسم الرؤيا فقال: والرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، أي بشارة من الله للرائي أو المرئي له، والرؤيا تحزين من الشيطان، أي هناك نوع ثان من الرؤيا بحيث تكون الرؤيا من الشيطان يقذفها في قلب النائم من أجل أن يجعله يحزن بسبب رؤياه تلك. وأما الثالثة فرؤيا مما يحدث به المرء نفسه، يعني أن الإنسان قد يكون حال اليقظة يتكلم بأمور معينة ويحدث بها نفسه، فلما نام بعد ذلك مباشرة رأى ما كانت تحدثه به نفسه، رآه في منامه. وقال: فإذا رأى أحدكم، يعني في المنام، ما يكره، أي ما لا ترغبه نفسه، فليقم، أي من مقامه ومن مكانه أو من نومه، فليصلي، يعني إذا كان نشيطا. وفي بعض الروايات أنه يستعيذ من الشيطان، وفي بعضها أنه يبصق عن يساره، وفي بعضها أنه يتحول عن جنبه، ولا بأس أن يجمع بينها. قال: ولا يحدث بها الناس، أي لا يخبر الآخرين بتلك الرؤيا التي كرهها. قال: وأحب القيد، أي ما وجد فيه تقييد لليدين وربط لهما. قال: وأكره الغلة، والمراد به الطوق الذي يجعل على الإنسان. فمن رأى نفسه مغلولا في النوم فهذا أمر مكروه، فإنه يدل على أنه قد ركبه دين، أو عنده مظالم، أو يحكم عليه في القضاء. وبينما القيد، قال بعد ذلك: والقيد ثبات في الدين، أي أنه يشعر بثبات الإنسان في دينه ورسوخه وتمكنه من ذلك. وأكثر أهل العلم على أن لفظة قال: وأحب القيد وأكره الغل، أنها من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أشياء ودلالات في هذا الخبر على أمور الرؤيا، فمن ذلك أن الإنسان ينبغي به أن يصدق في حديثه، بل يجب عليه ذلك ويتعين. وفيه أن صادق الحديث تصدق رؤياه، وفيه أن من الرؤيا ما يكون من الله لإخبار بمستقبل أو تذكير بمهم، وبالتالي يكون بشرى من الله. وفي هذا أن الله جل وعلا يعد الناس السعة والفضل، والشيطان يعدهم الحزن والهم. وفي هذا الحديث أن ما فكر فيه الإنسان قبل منامه ثم رآه في منامه فإنه من حديث النفس. وفي هذا الحديث ذكر بعض الطرائق التي تستعمل عند وجود الرؤيا المكروهة، ومن ذلك أن يستيقظ الإنسان، أو أن يصلي، وأن يمتنع من التحديث بها عند الآخرين. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم قال أنبانا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين أو أبي رزين روزين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال: وأحسبه قال: ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. هذا الحديث فيه وكيع بن عدس وفيه جهالة، فالخبر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله الرؤيا على رجلي طائر يعني أنها لا تستقر ولا تثبت، فالرؤيا التي لم تعبر لا يكون لها واقع ولا تصوير في حياة الناس، كأنها رجل طائر طار وبالتالي لا استقرار له. قال: ما لم تعبر، أي ما لم يوجد أحد يقوم بتفسيرها وتعبيرها. قال: فإذا عبرت أو عبرت وقعت، يعني أنه إذا جاء أحد فقام بتفسير تلك الرؤيا فإنه بالتالي يلحقه حكمها. وقال هنا: قال وأحسبه قال ولا تقصها إلا على واد، أي لا تقم بتفصيل رؤياك ورواية أحداثها على الآخرين إلا على شخص يحبك ويودك، أو على ذي رأي أي صاحب عقل وعلم، قيل بالرواية وقيل بأحكام الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا النفيلي قال سمعت زهيرا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضره. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه البخاري ومسلم. وفيه تقسيم ما يراه الإنسان في منامه إلى 3 أقسام إلى قسمين: القسم الأول الرؤيا، ومراده ما كان صالحا منها فإن حكمه أنه من الله، والثاني الحلم، والمراد به ما يرى في المنام من خيالات فاسدة، فهذه تكون من الشيطان هو الذي يلقيها في نفس النائم. قال: فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه، أي إذا رأى مناما لا ترغبه النفس بل ترغب في عدم وقوعه، فحينئذ عليه أن يتخذ إجراءات إزالة أثر الرؤيا، ومنها أن ينفث عن يساره 3، أن ينفث عن يساره 3، وأن يبصق عن يساره، ثم ليتعوذ من شرها، أي ليسأل الله عز وجل أن يحميه من شر تلك الرؤيا المكروهة، فإنه متى فعل ذلك فإن هذه الرؤيا لا تضره. ومن ثم فإن التعوذ بالله والتفل عن اليسار من أسباب سلامة الإنسان من أن يقع به ما رآه في منامه. ولا شك أن الأسباب لها تأثيرها، وبالتالي على الإنسان أن يراعي فعل الأسباب. قال المؤلف: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من الشيطان 3، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. وقوله في هذا الحديث: إذا رأى أحدكم رؤيا، أي أنه متى رأى في منامه هذه الرؤيا وكان يكرهها، أي أن تفاصيلها لا تتوافق مع مراده ومرغوبه، فليبصق عن يساره، أي ليتفل، وثلاث مرات، كأنه قد أظهر استعاذته من الشيطان بذلك، وأظهر لجوئه إلى الاحتماء بالله عز وجل. ولذا قال: وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا، فيقول: أعوذ بالله، أعوذ بالله، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه، أي ينقلب من جهة إلى جهة أخرى. فهذه وسائل من وسائل حماية الإنسان من الرؤية المنامية التي لا يرغب فيها. أولا، أن يبصق عن يساره ثلاثة. ثانيا، أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثة. ثالثا، أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه. وقد تقدم معنا في الحديث السابق أنه يقوم، وأنه يصلي، وأنه لا يذكرها للآخرين. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان. وقوله في الخبر: من رآني، أي أن من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا المنام، وكان على نفس صفاته التي ذكرها أهل الاختصاص، بحيث لم يذكر شبيها أو لم يرى شخصا آخر مغايرا له في الصفات. من رآني في المنام، يعني بصفاته المعروفة المعهودة، فسيراني في اليقظة. هكذا رواية بعضهم، وآخرون رووا هذا اللفظ فقالوا: لكأنما رآني في اليقظة، لكأنما رآني في اليقظة. وبالتالي نعرف الفرق بين هذين اللفظين. فالأول يقول بأن رؤيته في المنام ستكون نتيجة لرؤيته في الآخرة، والآخر يقول: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فحينئذ يشبه ويماثل من رآه في اليقظة. قال: ولا يتمثل الشيطان بي، أي أن المعنى الذي من أجله أثبت أنه رأى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فإن ذلك كان رؤية له حقيقة، علله بقوله: فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي أن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: حدثنا مسدد وسليمان بن داود قال أخبرنا حماد قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها، وليس حتى ينفخ فيها وليس بنافخ، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه أو قال في أذنه الآنك يوم القيامة. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان البخاري وقد أخرجه الشيخ البخاري في الصحيح رحمه الله تعالى. وقوله من صور أي من قام بوضع صورة جديدة، ومراده هنا من ذوات الأرواح عذبه الله بها يوم القيامة. فإن تصوير بني آدم وتصوير المخلوقات الحية إنما هو فعل الله جل وعلا، فلم يصح من أحد أن يضاهيه في ذلك. قال من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها، أي يستمر عذابه ويقال له انفخ في هذه الروح وفي هذه الصورة حتى يكون فيها روحا، ولكنه سيعجز عن ذلك وبالتالي سيستمر في عذابه. ومن هنا قال وليس بنافخ، أي ليس بقادر على أن ينفخ في شيء عنده فيزول بذلك عذاب الله تعالى عنه، فإنه وإن نفخ بفمه فلن ينفخ الروح في تلك الصور. وقوله ومن تحلم أي من ادعى كذبا وزورا أنه رأى شيئا من الأحلام، حلم فلان وحلم عن فلان، فإنه يكلف أن يعقد شعيرة، أي يطلب منه ويوم القيامة أن يعقد شعيرة، أي أن يربط طرفيها في بعضهما، وليس بفاعل حينئذ. وهكذا مما رتبت عليه العقوبة من استمع أي طلب سماع حديث قوم يفرون به منه، أي أنهم لا يريدون أن يستمع. فمن كان كذلك صب أي وضع وسكب في أذنه أو أذنيه الآنك أي الرصاص المذاب يوم القيامة. وفي هذا الحديث تحريم التصوير لذوات الأرواح، وفيه أيضا المنع من الكذب في الرؤيا المنامية وأن ذلك من كبائر الذنوب، وفيه أيضا تحريم أن يستمع الإنسان إلى أحاديث غيره ممن لا يريد منه أن يسمع ذلك الحديث. قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع، وأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال رأيت الليلة أي شاهدت في منامي الليلة، وكانوا يطلقون لفظة الليلة قبل زوال الشمس على الليلة الماضية، ويطلقون الليلة بعد زوال الشمس على الليلة الآتية. قال رأيت الليلة كأن في دار عقبة ابن رافع، عقبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعاقبة الحميدة، وذلك في الآخرة لأن نياتهم أخروية. وقال ابن رافع، قال ففسرتها بالرفعة في الدنيا. قال وأتينا أي أحضر عندنا، وأتينا برطب من رطب بن طاب، ابن طاب صاحب نوع من أنواع التمر معروف عند أهل المدينة. قال: فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، وأن ديننا قد طاب، لأن اسم التمر ابن طاب. وقوله هنا: فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا، فهذا سنة الله في الكون أن يرفع علماء الشريعة، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: والعاقبة في الآخرة، لأن الله جل وعلا قال: والعاقبة للمتقين. وقوله: وأن ديننا قد طاب، أي أنه قد اختار ما تطيب به النفوس وتحسن به الأحوال وتستقيم به الأمور وتجتمع به الكلمة. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التثاؤب. التثاؤب انفتاح الفم عند ثقل النعاس. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير عن سهيل عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه، فإن الشيطان يدخل. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال المؤلف: حدثنا ابن العلاء عن وكيع عن سفيان عن سهيل نحوه أنه قال: إذا تثاءب في الصلاة فليكظم ما استطاع. وقوله في هذا الخبر: إذا تثاءب، أي إذا جاءه التثاؤب وانفتح فمه بسبب ذلك، فليمسك على فيه، أي فليضع يده على فمه ممسكا الفم لئلا يخرج منه شيء من الصوت. قال: فإن الشيطان، يعني أنه عند التثاؤب فإن الشيطان يتمكن من الدخول في البدن، وبالتالي نغلق باب دخوله بوضع اليد على الفم. وقد ورد أنه يضع يده على فيه أو يضع شيئا آخر، وفي الرواية الأخرى قال: فليكظم، أي ليقم بشد أنفاسه وحبس فمه لئلا يخرج التثاؤب منه. وحينئذ، هل هذا الحكم في التثاؤب الذي يكون في الصلاة فقط، أو كذلك يشمل جميع أنواع التثاؤب؟ الأظهر أن كلمة في الصلاة في هذه الرواية ليست من باب التقييد للحكم، وإنما من باب التعريف به، ومن ثم لا يختص هذا الحكم بحال الصلاة، ولا يقال بأن المطلق يحمل على المقيد، لأن ذكر الصلاة هنا ليس من أجل التقييد. قال المؤلف: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويحب التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع ولا يقل ها ها، فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقوله: إن الله يحب العطاس، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه كما يحب الأشخاص كذلك يحب عددا من الأفعال. وقوله ويكره التثاؤب أي أنه لا يرغب فيه، والتثاؤب نفس يوجد، نفس يفتح الإنسان به فمه في الغالب، يوجد عند النعاس وثقله وعند وجود الكسل ونحو ذلك. قال فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، أي ليقوم بإجهاد نفسه من أجل ألا يخرج منه شيء من هذا التثاؤب، وبالتالي يكون قد أمسك نفسه. وإذا لم يستطع إمساك نفسه فعليه أن يرده بأن يضع شيئا على فمه من قماش أو يد أو نحو ذلك. قال فليرده ما استطاع ولا يقل ها ها. وفي الأمر برد التفاؤل إحكام لهذه الجارحة وإبعاد للسآمة عنها وإبعاد للكسل، وفي ذلك معنى آخر وهو أن الشيطان يضحك منه كما في هذا الخبر، وفي إشارة إلى وجود نفس ثقيلة. قال ولا يقول هو هو، يعني لا يصدر صوتا عند التثاؤب، فإنما ذلكم، يعني هذا التثاؤب الذي يصدر معه الصوت من الشيطان، أي هو الذي جعل الشيطان هو الذي مكنك من إخراج هذا الصوت، أو هو الذي أغواك لتخرج هذا الصوت. وذلك أن التثاؤب يشعر بضعف ويشعر بنعاس قد غلب، ومن ثم يأتي الشيطان فيضحك على ابن آدم، لأن الشيطان يريد من ابن آدم أن تضعف حاله وألا يتمكن من مقابلته. فهذا شيء من الأحكام المتعلقة بأمور هذا الباب في العطاس وفي الشعر وأمور هذه الأبواب الثلاثة التي تقدمت معنا، فأولها في الشعر، وثانيها في الرؤيا، وثالثها في التثاؤب. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير، وجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق القائمين على شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأن يبارك في جهودهم، وأن يوفقهم لوضع الخطط التي تعود على الناس بالانتفاع وبتيسير الأمور. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.